الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس العشرون من صحيح الإمام مسلم هو الخامس عشر من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه يعرز بين المسجدين. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر، يعني سليمان بن حيان، عن سعيد بن طارق عن الربيعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا فلا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أنا أن بينك وبينه بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبى لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: قلت: بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق. قال أبو خالد: فقلت لسعيد: يا أبا مالك، ما أسود من ربادة؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. قال رحمه الله: بسند متصل. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن الربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث مثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. قال أبو السند المتصل: وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن الربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر قال: من يحدثنا؟ وقال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث كان حديث أبي مالك عن الربيع، وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عظيم فيه بيان للفتن التي تكون بموت عمر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يعلم علما يقينيا أنه هو الباب وأنه مقتول، حديث ليس بالأغاليط. وفيه أن الفتن تنقسم إلى قسمين: فتن الرجل في أهله وماله ونفسه تكفرها الصلاة والصدقة والصيام ونحو ذلك من الطاعات المكفرات، وفتن عظام كموج البحر منها كبار ومنها صغار. وأن مبدأ الفتنة على القلب، أي عمل يبدأ في عرضه على القلب، إن قبله القلب قبلته الجوارح، فإن كان من الطاعات وقبله القلب نكت فيه نكتة بيضاء، وهكذا حتى يصير مثل الصفا في صفائه وفي صلابته وثباته، والآخر يقبل الشر وتنكت فيه النكتة بعد النكتة حتى يصير أسود مربادة، سيء ما يكون من السواد، لأنه لو كان سوادا خالصا أو كان بياضا خالصا ربما يكون مقبولا، لكن أسوأ ما يكون من السواد في منظره ومخبره. وأيضا القلب يصبح كالكوز مجخيا منكوسا، لا يعرف شيئا مما عرض عليه، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، والمعنى أنه يقبل المنكر ويرد المعروف. وإذا صار القلب على هذا الحال حصل الشر العريض الذي لا شر بعده إلا الفتنة التي تخرج الإنسان من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وكان مقتل عمر فيه من القصص والعبر من الله به عليم. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد عن ابن كيسان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. محمد بن عباد هو ابن الزبرقان المكي صدوق يهم، ومروان الفزاري هو ابن معاوية الكوفي ثقة حافظ، ويزيد بن كيسان يشكري صدوق. قال وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. قال بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن حا وحدثنا عن عبيد الله بن عمر حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه البخاري. قوله بدأ غريبا، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه الرجل والرجلان، كما قال عمرو بن عبسة قلت من معك؟ قال حر وعبد. ابن مسعود يقول أول من أظهر إسلامه سبعة، فحصلت غربة في أول الإسلام واستمرت هذه الغربة لفترة من الزمان قريب من 13 سنة، وهم يؤذون ويعذبون ويطردون حتى هيأ الله لهم المدينة النبوية. والغربة تنقسم إلى قسمين، حسية ومعنوية. الحسية حيث يكون المسلم بين كفار، والمعنوية حيث يكون الإنسان غريب بين أهله ومن إليك، غربة أهل السنة وأهل الاستقامة الآن بين المسلمين. وسيعود كما بدأ غريبا، يعود إلى الواحد والاثنين والثلاثة والعشرة ونزاع من القبائل. فطوبى للغرباء أي لهم الجنة ولهم الأجر العظيم، مع أنه قد اختلف في معنى طوبى، قيل شجرة في الجنة وقيل نعيم في الجنة والأظهر. وهو يعرز يرجع وينضم بين المسجدين أي بين مكة والمدينة، وهذا دليل على أن الغربة تقع حتى في بلد الإسلام بحيث تأخذ بلدانهم أو يضعف المتمسكون بالدين، ولا يبقى للإسلام ظهور إلا بين المسجدين، مسجد مكة ومسجد المدينة. لكن قد جاء في بعض الروايات إن الإيمان لا يعرز إلى أرض الحجاز، إذ أنه لا يعقل أن يكون الظهور فقط في مسجد مكة ومسجد المدينة وبينهما من يقطع الطرق ويؤذي، لكن بين المسجدين وما حولهما من المدن والقرى والأمصار ويجدهما تقدم. كما تعرز ترجع وتهرب وتضم الحية في جحرها، ترجع إلى المكان الذي خرجت منه. وهكذا الإسلام بدأ من مكة وبدأ من المدينة وفشى في العالم، وفي آخر الزمان يرجع إلى مكة ويرجع إلى المدينة، والله المستعان. فأبدأ بالإيمان في آخر الزمان. وفي السند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عفان بن مسلم الصفار حماد بن سلمة نثبت الناس في ثابت. أخبرنا ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من أثبت الناس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي السند المتصل حدثنا عبد بن حميد وهو الكشي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وهذا دليل على ذهاب الإسلام بالكلية، ولا يبقى إلا الكفار، وهذا حين يرسل الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين وأرواح المسلمين، فيبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فذلك الزمن أسوأ الزمن، إذ قومه في بعد عن الطاعة وفي ارتكاب للحرام وكذلك في خصام وجدال كما أخبر الله عنهم. باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام، أي عدوا المسلمين كم عددهم الآن. قال فقلنا يا رسول الله تخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، جاء في بعضها أنهم فوق 1000. فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، تقع الفتن والبلايا والمؤذيات والمقلقات. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، رجل البخاري يعني يخاف على نفسه بسبب الفتن والقتل والقتال. فالله المستعان، الشرور كثيرة، إذا كان هذا قد حصل في زمنهم فكيف بزمننا وكيف بالزمن الذي بعدنا الآن. يقتل القتيل لا يدري فيما قتل، ويقطع السبيل لا يدرى فيما قطع، وينتهك العرض لا لشيء إلا بطرا وعشرا. فنسأل الله السلام والعافية. فالإنسان إذا ابتلي له أن يترخص بما ترخص به السابقون الأولون. قال باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. وهذا الباب من أهم الأبواب، تألف الناس على الإيمان على الإسلام، تألف الأبناء، تألف الزوجات، تألف الأصحاب، تألف. إن استطعت أن تتألف بالمال تألف، وإن استطعت أن تتألف بالخلق تألف، وإن استطعت أن تتألف بالعفو تألف. الشدة ما تأتي بخير، الشدة ما تأتي بخير إلا إذا كانت غضبا لله، غضبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد استيفاء ما يتعلق بالعفو والصفح والتجاوز والإحسان. إلا إن شددت على ولدك ذهب وتركك وضاع إلا أن يسلمه الله، وإن شددت على زوجتك ربما انقطعت عنها وانقطعت عنك، وإن شددت على طالبك ربما ذهب، يا إما يذهب إلى غيرك ويصلح حاله، يا إما أنه يترك طلب العلم ويذهب إلى أرض الله ويتعقد من العلم وأهل العلم. وهكذا الإنسان يستخدم هذا الباب، باب التألف. جعل الله من أسهم الزكاة التألف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف، ربما يتألف من لا يحب أكثر من تألفه لمن يحب، لعلمه أن المحب سيبقى على أي حال، لكن غير المحب قد يفوتك، قد يفوتك وتعين الشيطان عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله اعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرده علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، خرجه البخاري. قال أبو السند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم، قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان. شاهد من الحديث مسوقه في كتاب الإيمان أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شهد له بالإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مسلما, ويأخذ من هذا الفرق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام, وأن الإسلام قد يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان قد يطلق على الأعمال الباطنة, وأن الإسلام قد يطلق حتى على العاصي المفرط المذنب, وأن الإيمان يطلق على المدح والثناء. وأما البخاري فقد بوب عليه باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة, والذي يظهر الله أعلم أنه كان مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم يتألف غيره يعني من المسلمين ويداريه. وفي هذا الحديث من الفوائد المداراة, وهي أن تداري الإنسان بالتنازل في شيء من المستحب أو إحسان إليها وغير ذلك, وهي خلق ممدوح, المداهنة خلق مذموم. فالمداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك مقابل إرضاء الغير. وفي الباب ألا نقطع لأحد وإن كان ظاهره الإيمان والصلاح, لا تقول هذا مؤمن الله أعلم بما في قلبه من الخير, ولكن قل أرجو له الإيمان, لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من خيرة الصحابة وعلمائهم, ومع ذلك حين جزم له بالإيمان راجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت للرجل الإسلام, هذا على المدح, وإلا فإن كل مؤمن مسلم. قال الحافظ محصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا, فلما أعطى الرهطهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين, مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دنوهم, ولهذا رجعوا فيه أكثر من مرة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين, أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليهم من أعطى, ثانيا إرشاده إلى التوقف على الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. قال باب زيادة الإيمان, زيادة الطمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. وبالسند المتصل وحدثني حرملة بن يحيى التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله المصري قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيل المصري عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم, أي لو كان قد شك لكن هو لم يشك. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو مؤمن على أن الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء, ولكن أراد أن يرى عين اليقين. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رفن شديد, وهو الله سبحانه وتعالى لو استجار به أجاره وإن استعان به أعانه, ولو لبث في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. لبث يوسف سنوات عديدة, وحين سألوه الخروج قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وهذا من عظيم صبره وعظيم حرصه على نقاء عرضه. الحديث أخرجه البخاري بسند متصل وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبو عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري. وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الآية حتى تجاوزها. وفي السند المتصل حدثناه عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب يعني بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو ويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. قال باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. قال أبو سلمة المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كان الله عز وجل يعطي كل نبي ما يناسب أهل زمنه, فالسحر كان في زمن موسى عليه السلام، فجاءهم بآيات بينات غلبت سحرهم، هم يظنونها من السحر وليست كذلك. والطب كان في زمن عيسى عليه السلام، فجاءهم من الخوارق ما يفوق الطب الذي كانوا عليه. وزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمن البلاغة والفصاحة، وكانوا يجتمعون لمدارسة الشعر والنثر والخطب، فجاءهم من جنس ما هم فيه فعجزوا عن الاتيان بمثله أو بعشر صور منه أو بصورة منه، فإنهم عاجزون مقطوعون مبتورون. وكم حاول الكفار الطعن في القرآن فعجزوا، قالوا سحر، قالوا أساطير الأولين، قالوا مجنون، وقالوا غير ذلك فعجزوا. ويدخل الإسلام الكثير من العقلاء بسبب سماعهم أو تفكرهم أو قراءتهم للقرآن. قال في السند المتصل: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويونس سليم بن جبير ويقال جبيرة الدوسي المصري، أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. دليل على علم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المشرق والمغرب وإلى العرب والعجم، قد قال الله عز وجل: ليكون العالمين نذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى غير ذلك. فلا يقول قائل: أنا مؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب وأبقى على إيماني بعيسى. نعم مؤمن بعيسى، لكن يلزمك التعبد بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بموسى ويلزمك التعبد بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به. أما عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم جملة، أو عدم الإيمان أنه رسول إلى العرب والعجم، هذا إيمان غير صحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى، لأنه قد آمن أنه رسول، إذن خلاص الرسول يقول لك: أني رسول إليك، رسول للعرب والعجم، وأن تقول لا ومن أنك رسول فقط إلى العرب، هذا تكذيب للرسول، هذا تكذيب للرسول. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني على الذم ما أثنوا عليه خيرا. فقال الشعبي: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وقد ألفت رسالة في من يؤتى أجره مرتين، منهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، بهذا القيد آمن به واتبعه وصدقه، فله أجران: وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده، فله أجران. ورجل كانت له أمة فغذاها أطعمها فأحسن غذاءها الجسمي ثم أدبها فأحسن أدبها الغذاء المعنوي ثم اعتقها وتزوجها، فله أجران: أجر العتق وأجر الزواج والإحسان، لأن الناس يرغبون عن هذا الصنف. مثلا يقول لك: أتزوج لي بنت فلان بدل أن أتزوج جارية أو حتى معتقة، وهذا آثر الشأن، فله أجران. ثم قال الشعبي الخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، أخرجه البخاري. وهذا دليل على أهمية العلم عند السلف وشدة عنايتهم بذلك، إذ رحل أحدهم المسافات البعيدة لسماع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله في رحلة أهل الحديث، وذكر من الآثار والأحاديث ما يدل على هذا المعنى. قال أبو السند المتصل: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده بن سليمان حاوى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حاوى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كله عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه، وابن حي بن حيان ثقة ثقة، وهشام بن بشير السلمي الواسطي. والحديث ذكر لما تقدم ممن يؤتى أجره مرتين، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان مؤمنا بنبي قبله، فآمن بالغيب مرتين، وآمن بالرسالة مرتين، وانقاد إن كان عاملا مرتين.